عشان كده يوحنا يقول الذي رأيناه بعيوننا، الذي سمعناه بأذاننا. هذا نخبركم به أن الحياة أظهرت، الحياة تجسمت في سر التجسد. حقيقة أن ده كان إعلان عن حضور الله على مستوى السمع والنظر. هم في واقع الأمر كانوا متمتعين بحضور ربنا قبل كده، كان ربنا حاضر في وسطهم قبل كده. فين؟ في هيئة ايه؟ السحابة اللي بتظللهم وعمود النار. بس هم للأسف لم يدركوا هذا الحضور، بالرغم انه كان حضور دائم وفعال، دائم ليلا ونهارا وفعال، كان بيرعاهم وبيقطتهم وبيمشيهم وبيقودهم، لكن محدش اكتشف هذا الحضور. برغم ان حضوره كان دائم وفعال في السحابة والعمود، لكن كان فيه هو عميقة وصحيقة جدا بين طبيعة الله وطبيعة الانسان. الانسان اللي مستغرق في المادة وفي الشهوة، في الاكل والشرب. الشعب ده كان عايز ياكل، بيشتاق لقدور اللحوم والبصل والكرات والبطيخ والقتة. فبرغم ان ربنا كان حاضر معاه حضور دائم وفعال، لكن لم يلتفت الشعب لهذا الحضور اطلاقا، ما حسش بيه لانه كان عايش على مستوى الحسي، على مستوى الشهوة، مستوى الاكل والشرب والجنس، فما التفتش لحضور الله. ما قدرش يحس بحضور الله الهادي والمستديم. ده اللي خلى ربنا يعلن لهم بقى حضوره بقوة رهيبة. عشان كده بنشوف الجبل بيدخن وبروق ورعود وزلزلة وعاصف ودخان ونار، منظر رهيب عشان ربنا يهز كيان الانسان المادي. ده انا حاضر في حياتك حضور هادي ومستديم، لكن ما انتش ملتفت لهذا الحضور بسبب انغماسك في اللذة وفي الشهوة وعلى مستوى الحس، مش قادر تدرك حضوري. طب انا هكلمك بمستوى المادة، برق ورعد وزلزلة ودخان ونار وريح وعاصف. ده اللي خلى ربنا يزلزل شعورهم بهذا المنظر الرهيب، منظر الجبل اللي كان بيضطرم. عشان كده يقول فانحدر موسى من الجبل الى الشعب، وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم، وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث، لا تقربوا امرأة. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح انه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة. واخرج موسى الشعب من المحلة، المحلة من الخيام، من المعسكرات بتاعتهم، لملاقاة الله، فوقفوا في اسفل الجبل. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. موسى قدس الشعب وعدهم، الشعب قال كل اللي ربنا عايزه نعمله، وابتدوا يستعدوا ويتقدسوا لنزول الله. وحطوا حدود حجارة لحد ما ده كان منظر الجبل والله عليها. الإنسان اللي ما حسش بحضور الله الهادي المستديم بسبب انغماسه في الحسيات، الله كلمه بهذه الطريقة المرعبة عشان يعلن له حضوره. خدوا بالكم، هو ده فكرة الصوم. ايه فكرة الصوم؟ الصوم الانسان بيمتنع عن الاكل، عن الشرب، عن الجنس، عن الحاجات الحسية عشان يصل الى حالة روحية تستطيع ادراك حضور الله الهادي المستديم الفعال. هو ده معنى الصوم، هو ده مثلا اللي بيخلي الرهبان انها تترفع عن مستوى الحسيات او الحاجات المحسوسة محسوسات او عن مستوى الجسديات عشان تقدر تدرك حضور الله في حياتها المستمر. فكان ظهور مرعب اهتزت لي السماء والأرض، زلزلة في الأرض ونار ودخان وبروق ورعود من السماء وسحاب ثقيل جدا وظلمة. حضور الله ده اللي ما بيتحدش لا بزمان ولا بمكان ويفوق كل تصور بشري، حتى ان في القداس الكرولوسي يقول لاهوتك غير المدرك او غير المتفكر فيه، ان محدش يقدر يدركه، غير المنظور. فالله الغير منظور وغير محدود أعلن حضوره بواسطة مخلوقاته، لأن بواسطة الخليقة تدرك قوته السرمدية الأزلية. هذا الإله المحتجب الغير محدود تنازل بأنه يعلن نفسه من خلال الطبيعة ومظاهر الطبيعة عشان الإنسان يدركه ولو جزئيا ويشعر بوجوده من خلال هذه الطبيعة. فاستخدم عناصر الطبيعة المخلوقة علشان تعبر عنه. هي هذا المنظر المرعب اللي مش محدود بحاجة، الله أعلن به درس للشعب عن طبيعته. أول حاجة عرفها الشعب عن طبيعة إلهه إن الله لا يحد في شكل. عرف عن روحانية الله أن الله روح لا يحد في شكل، زي المصريين ما كانوا بيحددوا آلهتهم بشكل معين، بالبقرة حتحور أو بالعجل أبيس أو بالإله سبك بمنظر معين بشكل معين. فأول حاجة تعلمها الشعب عن روحانية الله إن الله روح. تاني حاجة تعلمها عن طبيعة الله، عظمة هذه الطبيعة، إن الله عظيم جداً، وعظيم وعظمته تظهر في خليقته. تالت حاجة تعلمها الشعب عن الله وعن طبيعة الله، قداسة الله المطلقة. ما يقدروش يتمتعوا بحضور ربنا من غير ما يتقدسوا، من غير ما ينضفوا، أن طبيعة الله لا تطيق الخطية، لا تطيق الإثم. فشافوا ربنا في روحانيته وفي عظمته وفي قداسته وايضا في جبروته
وأيضا في دينونته.
هذا الإله العظيم يهوى أعلن بهذا المنظر للشعب. بأقصى ما يمكن أن يعبر عنه بهذا التعبير. عشان كده في مزمور 97 المرنم يرنم عن طبيعة الله ويتذكر هذا الموقف ويقول إيه؟ أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض فارتعدت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أضاءت بروقه المسكونة، الأرض شافته فارتعدت، والجبال دي ذابت قدامه زي الشمع من قدام سيد المسكونة، القاضي العادل، الإله. كل ده حدث علشان الإنسان الخاطي يستوعب قداسة الله ودينونته بهذا المنظر الرهيب، لأن الرب أراد أن يصنع من هذا الشعب أمة مقدسة. اللي فيكم راح جبل سينا ويتفرج على جبل سانت كاترين دلوقتي اللي هو جبل موسى ده، يلاقي فعلا طبيعة الجبل ده مش زي الجبال التانية. يعني اللي سافر بره في أوروبا أو في أمريكا، طبيعة جبل سينا تختلف عن أي جبل تاني، تحس كأن الجبل محروق، لونه داكن، الجبل كأنه محروق. وفي وسط المظاهر دي كلها يقول: ونظر الرب على جبل سينا إلى رأس الجبل، ودعا الله موسى إلى رأس الجبل. نزل ربنا دعا فأصعد موسى، نزل ربنا ده التجسد. طب نزل علشان ايه؟ يدعو الانسان، يدعو لايه؟ تعال اطلع. لم يكن لاحد مسموحا اطلاقا انه يقترب من هذا الجبل. ونظر الرب على جبل سينا الى رأس الجبل، ودعا الله موسى الى رأس الجبل، فصعد موسى، فقال الرب لموسى: انحدر، حذر الشعب لئلا يقتحموا الى الرب لينظروا، فيسقط منهم كثيرون، وليتقدس ايضا الكهنة الذين يقتربون الى الرب لئلا يبطش بهم الرب. فقال موسى للرب: لا يقدر الشعب ان يصعد الى جبل سيناء، لانك انت حذرتنا قائلا: اقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب: اذهب انحدر، ثم اصعد انت وهارون معك، واما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا لئلا الرب يبطش بهم. فانحدر موسى الى الشعب وقال لهم. موسى طلع ونزل 7 مرات، يعني لما اتقطع نفسه. محدش كان مسموح لي انه يقترب من هذا الجبل، وربنا حذرهم لئلا يقتحموا. يقتحموا يعني ايه؟ انت عارفين الناس عندها حب استطلاع، عايزة تتفرج. ربنا مش للفرجة. زي مثلا واحد كده يقف يبحلق في الجسد والدم، يعني شوف ايه. ربنا مش للفرجة. تبص تلاقوا الناس في العيد او مثلا في الجمعة العظيمة واقفين فوق الهيكل وفوق المسبح وفوق الكراسي وفوق بعض، اتفرجوا. اتفرجوا على ايه؟ طب يعني انتوا اللي بتتفرجوا يعني قلبكم مرتبط جدا بربنا يعني وبحبه؟ الموضوع مش فرجة، الموضوع مش تسلية، لئلا يقتحموا فأبطش بهم. قد ايه احنا محتاجين لوعي روحي. كل حاجة الانسان عايز رغبة، حب استطلاع. موضوع مش موضوع حب استطلاع، موضوع حياة تقديس. فلم يكن لأحد مسموح لي انه يقترب من هذا الجبل الا واحد، وهو موسى اللي هو رمز المين؟ مسيح. موسى ده هو اللي يمكنه ان يحتمل مجد الله ودينونة الله. هذا شخص المسيح الوحيد اللي قدر يحتمل الدينونة، نار الدينونة، عشان كده الوحيد اللي جتاز فيها، وهو الذي يستطيع ان يتحمل مجد الله. تقول لي في كلمة هنا غريبة بيجيب ذكر للكهنة. مين الكهنة دول؟ ده لحد دلوقتي لسه ربنا ما سلمش شريعة الكهنوت لموسى عشان يديها لمين؟ لهارون. الكهنة دول مين؟ مين الكهنة دول؟ الكهنة دول هم شيوخ الشعب، لأن كلمة كاهن برزفيتيروس، برزفيتيروس يعني شيخ، عشان كده في الكتاب المقدس تبص له بعض الترجمات استدعي قصوص الكنيسة يقولوها استدعي شيوخ الكنيسة. غير ان الكهنة قبل نزول شريعة الكهنوت كانوا هم الابكار، كل بكر هو كاهن للايه؟ للعيلة. وشفنا خطورة ان عيسو باع البكورية بتاعته، باع الميراث الروحي انه يكون كاهن للعيلة. وربنا قال على الابكار قدس كل بكر فاتح رحم انه لي. دول المقدسين لله. فدول الكهنة المقصود بيهم في هذا الوقت قبل نزول الشريعة. كل هذه التحذيرات وكل هذا المنظر المرعب المخيف يقول لنا حاجة واحدة بس، ان هذا العهد اللي ربنا كان بيعمله مع شعب اسرائيل ليس بما فيه الكفاية عشان يقدر الانسان يقترب من الله. بالرغم ان موسى كان قدس الشعب لكي يتهيأ لحضرة الله، إلا أنه ما زالت فيه حدود فاصلة ما بين الشعب وما بين الله. بالرغم من أن ربنا دعاهم مملكة كهنة وأمة مقدسة، لكن مش قادرين يقربوا من ربنا، عشان كده كان في قصور في هذا العهد. ودي الروعة اللي بيعملها بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد، مقارنة ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد. قبل ما نخش في المقارنة دي أحب أنكم تقروا للأسبوع الجاي عبرانيين 8 إصحاح 8 وعبرانيين إصحاح 9 وعبرانيين إصحاح 12 عشان تقدروا تستوعبوا ايه المقارنة ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد. عبرانيين 8 وعبرانيين 9 وعبرانيين 12. ده اللي عايز ياخد حاجة لحياته الروحية، انما اللي جاي بس مجرد انه يسمع كلمة ويمشي، لا، لازم تتقدس عشان الكلمة تقدسك. انما لو انا هفضل سلبي، موضوع برضك مش فرجة، لا بتتفرج عليا ولا بتتفرج على السلايدز، موضوع روحك، خلاصك. عشان كده اقروا عشان نقدر نعمل المقارنة ما بين الاثنين. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده دلوقتي؟
سفر خروج صح 19 من عدد 20. ونزل الرب على جبل سيناء الى رأس الجبل، ودعا الله موسى الى رأس الجبل فصعد موسى. فقال الرب لموسى: انحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا الى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون، وليتقدس ايضا الكهنة الذين يقتربون الى الرب لئلا يبطش بهم الرب. فقال موسى للرب: لا يقدر الشعب ان يصعد الى جبل سيناء، لانك انت حذرتنا قائلا: اقم حدودا للجبل وقدسه. فقال له الرب: اذهب انحدر، ثم اصعد انت وهارون معك، واما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا الى الرب لئلا يبطش بهم. فانحدر موسى الى الشعب وقال لهم. كل التحذيرات اللي احنا سمعناها اللي ربنا قالها في العهد القديم على الجبل اللي كان منظره مدخن دخان وضباب وعاصف وزلزلة وبروق ورعود ومنظر مخيف للغاية، كل هذه التحذيرات في هذا العهد كانت بتشير الى ان هذا العهد ليس فيه الكفاية، ليس فيه الكفاية للانسان لكي ما يستطيع ان يقترب من الله. محدش كان قادر يقرب الى حضرة الله. شفنا ان ربنا قال مفيش حد يقرب الا موسى، شخص واحد بس هو الذي يستطيع الاقتراب وبعد كده يقدر يقرب الباقي. وشفنا ان موسى هنا كان رمز للسيد المسيح الوحيد اللي يقدر يدخلنا الى الاقداس. فكل التحذيرات وكل هذه المخاوف وكل هذا الرعب كان اشارة ان العهد ده غير كافي، غير كافي لان الانسان ما قدرش يقرب من ربنا. برغم ان موسى قدس الشعب وبرغم ان موسى قدس الكهنة علشان يهيئهم لحضور الله، لكن محدش منهم قدر يقترب من هذا الحضور، لان ما زال في حدود فاصلة ما بين الله وما بين الانسان. عشان كده يقول: اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. ما زالت الخطية عائق كبير. وبالرغم ان ربنا دعاهم مملكة كهنة ودعاهم امة مقدسة وملكا خاص له، الا ان كل ده ما قدرش يقرب من حضرة الله. وكان صوت البوق عمال يشداد بقوة، زي القديس أورغوريوس أسقف نيسوس يقول تأمل ان بالرغم من شدة صوت البوق، صوت البوق ده كان اعلان عن الله من خلال كلمته، الا ان الابواق الاولى ما كانش فيها الكفاية انها تصل الى اذان الانسان الداخلية وتسمعه بسبب ثقل اذن الانسان وقلب الانسان وأساوة قلبه. وفضل صوت البوق يزداد اشتدادا 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 لحد ما يجي العهد الجديد، المسيح الكلمة اللي هو البوق الاخير اللي يقدر يتعامل مع هذا الانسان ومع أساوة الإنسان. عشان كده قلنا نقرأ في الرسالة للعبرانيين الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد. ففي عبرانيين 8 من عدد 7، عبرانيين 8 من عدد 7 يعمل لنا مقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد. يقول ايه؟ فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب، الأول اللي هو العهد الأولاني العهد القديم، لما طلب موضع للثاني؟ لأنه يقول لهم لائما هوذا أيام تأتي يقول الرب، ويقول لهم، هنا يقصد النبوة اللي جت في سفر أرميا، واحفظوا الإصحاح ده والرقم ده في أرميا إصحاح 31 وعدد 31، بولس اقتبس هذا الجزء من العهد القديم. لأنه يقول لهم لائما هوذا أيام تأتي يقول الرب، لما كان الشعب هيسلم للسبي، فربنا اتكلم على فم أرميا وقال في أيام تانية هتيجي، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لك العهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر. عهد جديد يختلف عن العهد القديم، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب. شعب إسرائيل ما ثبتش في العهد، فربنا تركوا للتخلي، أنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم. هكتب الوصايا بتاعتي بدل على الألواح الحجرية، هكتبها في ذهن الإنسان واكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عتق الأول، طالما قال إن في حاجة جديدة يبقى الأول خلاص ملوش لازمة، وأما ما عتق وشاخ اللي عجز ده فهو قريب من الإضمحلال من الفناء. عشان كده بولس الرسول بيتكلم في العبرانيين في مقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد، العهد القديم اللي صنعه موسى كوسيط، والعهد الجديد اللي صنعه المسيح كوسيط ما بين الإنسان وما بين الله. وبردك في عبرانيين 9 عدد 9 عبرانيين 9 عدد 9 الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة، دي طقوس العهد القديم، وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. كل دي كانت رمز لحد ما يجي الوقت اللي فيه الإنسان يتصلح. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، لأنهم كان دم تيران وتيوس ورماد عجل مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أذلي نفسه بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. فكم بالحري دم يسوع المسيح يطهر ضمائركم من الأعمال الميتة لتخدموا الله الحي. بردك في عبرانيين 10 من عدد 1 يقول: لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة. الناموس ده بتاع العهد القديم كان مجرد ظل رمز لكن مش الحقيقة، لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا، الناموس ده لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام، ذبائح بيقدموهم كل سنة وباستمرار، أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم. وكثر الذبائح وتنوعها دليل على عدم كفايتها، من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا. لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايانا أو خطايا. لكن شوفوا المسيح في ذبيحته يقول عنها في عدد 12: وأما هذا، يقصد المسيح، فبعدما قد قدم عن وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. المسيح قدم نفسه مرة واحدة، فكونوا ان ذبيحة المسيح واحدة ومرة واحدة فقط دليل على انها كافية انها تطهر الانسان وتقدسه، ليس من الداخل من الخارج بل من الداخل ايضا. بردك في عبرانيين 10 عدد 19 فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. المسيح ادانا ثقة، جراءة، إن احنا نقدر نخش إلى الأقداس اللي ما كانش قادر حد يقترب من الجبل أيام موسى. وبردك في نفس الإصحاح عدد 26 يقول: فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. إن أخطأنا هنا بمعنى إذا رفضنا ذبيحة المسيح مش هيبقى فيه ذبيحة بعد كده، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. فإذا كان من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة او ثلاثة شهود يموت بدون رأفة، فكما عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحق من داس ابن الله. داس ابن الله يعني رفض ابن الله، وحسب دم العهد الجديد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب. وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وبعدين في عبرانيين 12، أنا أقصد إن احنا نقرأ الشواهد دي كلها وياريت تبقوا صحيين ومركزين ما تشتوش. في عبرانيين 12 عدد 18، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار وإلى ضباب وظلام وذوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به. وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم، وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. بل قد أتيتم في العهد الجديد بقى إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار. كنيسة العهد الجديد بتاعتنا اسمها كنيسة أبكار. ليه كنيسة أبكار؟ لأن كل بكر فيها، احنا قلنا البكر هو في العهد القديم قبل نزول الشريعة كان يعتبر ايه؟ الكاهن بتاع العيلة. فاحنا كنيسة أبكار عشان كده جعلنا كهنة وملوك. وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، وإلى الله ديان الجميع، قدرنا نقرب منه ما نخافش من الدينونة بتاعته، وإلى أرواح أبرار مكملين، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. ملخص القرايات دي كلها مقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم كان مجرد زي ما احنا قلنا ظل او رمز للعهد الجديد اللي هو الحقيقة، الحقيقة الدايمة الابدية. فرق كبير بين الصورة وبين الاصل. العهد القديم كان قائم على الوصايا وعلى الذبائح، وصايا اعمل كذا وكذا 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 وما تعملش كذا وكذا وكذا، واذا غلطت وعملت اللي ما يتعملش او ما عملتش اللي يتعمل ليك انك تقدم ذبيحة. العهد القديم كان قايم على كده. لكن العهد الجديد والذبيحة دي في العهد القديم كان لازم يقدمها كاهن، لكن العهد الجديد قايم على ذبيحة ذاتية قدمها المسيح مرة واحدة، المسيح اللي بلا خطية اللي مات علشاني. وكان المسيح هو رئيس الكهنة الذابح وفي نفس الوقت هو الذبيح. في العهد القديم كان في مكان لازم تقدم فيه هذه الذبيحة، فكان مبني على اساس ان كل انسان لازم يروح المكان ده، هو اللي هو خيمة الاجتماع اللي بقى بعد فترة الهيكل. فكان العهد القديم بيركز على المبنى اللي مبني بايدين بشرية، لكن العهد الجديد بيقولك ان المسيح يدخل حياتك مباشرة ويملك على قلبك. الكنيسة ما هياش الحيطان دي، لكن الكنيسة هي جماعة المؤمنين، اشخاص مش مبنى. عشان كده يقول له سلم على الكنيسة التي في بيتك. كل بيت من بيوتنا هو كنيسة المسيح يحل فيها. لكن في العهد القديم الله لم يكن يحل إلا في الخيمة أو في الهيكل. العهد القديم كان ليه مواعيد محددة، بركات محددة، تعمل كذا تاخد كذا. لكن العهد الجديد هو بلا حدود. العهد القديم فشل الشعب في ان يحفظ هذا العهد، لم يحفظوا عهدي وانا اهملتهم يقول الرب. لكن العهد الجديد كان عهد امين بسبب المسيح اللي حفظ العهد واكمله وتمم كل مستلزماته وعمل كل اللي الانسان ما قدرش يعمله. عشان كده العهد الجديد ده عهد ثابت، المسيح هو اللي صنع واكمل. عشان كده بنقول له اكملت ناموسك عني، كل اللي انا ما عرفتش اعمله انت يا رب عملته بدالي. كان العهد القديم كله عبارة عن طقوس وفرائض وغسالات وحاجات مظاهر خارجية الإنسان يعملها. لكن العهد الجديد قايم على قواعد داخلية، على حياة داخلية للإنسان. قلب جديد يتخلق في الإنسان وفكر جديد. كان زمان العهد القديم ملوش غير الحكم على الظاهر، العمل الظاهري بتاع الإنسان. لكن العهد الجديد المسيح اتكلم مش عن العمل الظاهري فقط، لكن اتكلم عن الدوافع اللي بتخليني أعمل العمل ده. المسيح بيبص مش للعمل في حد ذاته سواء صح أو غلط، لكن المسيح بيبص لما وراء هذا العمل، بيجيب الدافع من جوه. عشان كده اذا كان العهد القديم قال لا تزني، فالمسيح قال ايه؟ من نظر، جاب اصل الزنا من جوه. اللي في العهد القديم اللي كان يبص ويشتهي كان حر لانه ما زناش، ما كسرش الشريعة. لكن في العهد الجديد الله ينظر الى ما وراء العمل، حتى لو كان عمل كويس. لما جت المرأة اللي حطت الفلسين، المسيح ما بصش للعمل في حد ذاته، لكن المسيح بص للايه؟ للدافع اللي خلى المرأة دي تحط الفلسين، القت كل اعوازها. عشان كده العهد الجديد بقى ليه بعد اكبر. بقى في العهد الجديد وان كانت الناس بتتخيل انه بقى اصعب، لكن هو مش واقع الامر اصعب، لكن هو بقى انقى. لاني ما بقتش مسؤول امام الله، بقيت مسؤول امام الله مش امام قواعد ولوائح وقوانين. انسان في العهد القديم كانت مسؤوليته تجاه أنظمة، تجاه قوانين، تجاه نواميس، بيتحاكم بحسب قانون. لكن أنا مسؤوليتي مش قدام قوانين وفرائض، أنا مسؤوليتي بقت تجاه الله إيه؟ مباشرة. عشان كده بولس قدر يقول كل الأشياء تحل لي. أنا ما عنديش لوائح تمنعني من حاجة، لكن ليست كل الأشياء توافقني كابن لله حقف قدام الله. برغم ان مفيش حاجة اسمها حرام وحلال، لكن بقيت احساسي ان انا واقف في حضرة الله هو اللي بيمنعني من ان انا اجرح هذه الحضرة الالهية وهذه المحبة الالهية. مش حاجة كل شوية اقول الحاجة دي اعملها حرام ولا حلال، ممكن اعملها ولا مش ممكن اعملها؟ انت في العهد الجديد ما بقتش مسؤول قدام قوانين ولوائح، انت بقيت مسؤول امام الله، شخص الله، حضرة الله، مسؤول قدام محبة ربنا اللي حبتك واحتوتك. عشان كده تصرفك يختلف. مفيش حاجة اسمها ان القانون اعمى، لا، في الله المحب وانت بتتعامل من خلال هذه المحبة. في العهد القديم كان الارتقاء بالله صعب، مخيف هو الوقوع في يدي الله، محدش قدر يقرب من ربنا. ولكن في العهد الجديد الالتقاء بالله غير محدود ومتاح لكل إنسان في كل وقت وفي كل زمان وبدون وسيط. العهد القديم كان مبني على الخوف من الله، لكن العهد الجديد مبني على محبة الله الغافرة. عشان كده الغفران يمنع ضعفنا من انه يهدم العهد الجديد. خدوا بالكم الحته دي، غفران الله ومحبه الله اللي مبني عليها العهد الجديد يمنع الضعف بتاعنا من انه يهدم العهد الجديد، العهد اللي بيننا وبين الله. مهما كانت خطيتي، لكن زمان خطيه الانسان، لو الإنسان أخطأ وضعف الإنسان كان عائق كبير جدا بينه وبين الله. فالعهد القديم كان مبني على الخوف، لكن العهد الجديد مبني على المحبة، محبة الله الغافرة. عشان كده غفران الله مهما كان ضعفي ما يقدرش يستنفذه وما يقدرش يهد العهد اللي بيني وبين ربنا. العهد القديم كان ده مبني على تطهيرات شرعية خارجية، يغسلوا ايديهم ورجليهم، وعارفين الحوارات اللي دارت ما بين الفريسيين وبين المسيح، يغسلوا ايديهم قبل ما ياكلوا، قبل ما يصلوا، يغسلوا رجليهم اول ما يخشوا البيت، كان هي دي الطهارة في نظرها. لكن التطهير في العهد الجديد صار تطهير داخلي شخصي، بقى كل واحد فينا بدم المسيح له ضمير مستريح، لان ضميرنا صارت مرشوشة بدم المسيح فتقدر انها تستريح. في العهد القديم كانت الذبائح متكررة كتيرة وكل يوم ومتنوعة، ذبيحة اسم وذبيحة خطية وذبيحة محرقة وذبيحة سلامة وتقدمة قربان، أنواع كتير من الذبائح ولازم تتقدم باستمرار، وكانت النار لا تطفأ من على المذبح ليل ونهار. ده دليل على عدم كفاية الذبيحة، لان لو كان في الذبيحة بتاعت العهد القديم فيها كفاية كان ذبيحة واحدة بس كانت ايه؟ كفت. لكن تكرارها وتنوعها واستمرارها يقول لنا انها كانت قاصرة عاجذة. لكن ذبيحة المسيح كانت ذبيحة حاسمة، زي ما قرينا قدم نفسه مرة واحدة، عشان كده ذبيحة المسيح كانت كاملة وشاملة وحاسمة، لانه قدمها بروح اذلي من اول بدء الخليقة لنهاية الخليقة، منذ الازل الى الابد ذبيحة المسيح مستمرة وممتدة على طول. عشان كده مسكين الانسان اللي لسه حاسس بتقل الضمير او بالوجع، انت محتاج انك تعرف بر المسيح وقديه يعرف بر يعمل فيك بر المسيح مهما كان ضميرك متعب ومهما كان ضعفك، وهي دي حلاوة العهد الجديد. ذبيحة العهد القديم كانت عبارة عن طاعة أوامر وقواعد. لكن العهد الجديد ما بقاش أوامر وقواعد، لكن بقى زي ما قال بولس في العبرانيين خدمة الله الحي يطهر ضمائركم دم المسيح لتخدموا الله الحي. صلاتي صومي خدمتي تعبدي ما هوش فريضة ولا واجب عليا، ولكن خدمة الله الحي من خلالها أنا بقدم هذه الخدمة لله بفرح وسرور، لأن بقى بيني وبين ربنا علاقة وشركة مش قواعد وقوانين عملت وما عملتش، لا بقى بيني وبين ربنا عشرة. عشان كده بقيت أخدم الله الحي اللي أنا دخلت في شركة معاه. الغفران في شريعة العهد القديم كان مكتسب بدم الذبيحة، كان لازم يشتري ذبيحة ويدفع ثمن ويذبحها فيكتسب الغفران. لكن الغفران في العهد الجديد منحة مجانية تامة وحقيقية تقدم للإنسان على سبيل النعمة، لا لأن الإنسان يستطيع أن يدفع ثمنها، ولكن لأن الإنسان صدق في عمل النعمة. العهد القديم استلزم جهد فائق من الإنسان، كان الإنسان لازم يعمل فيه مجهود شاق وصعب، عشان كده فشل الإنسان في أنه يحفظ العهد القديم، لأنه قدام الوصية أعلن عجزه. لكن في العهد الجديد نعمة الله هي اللي بتكمل كل الوصايا فيا بالمسيح اللي نفذها عني وصنعها بدالي. بقى كل اللي عليا ان انا اتحد بشخص المسيح فاخد قوة تنفيذ الوصية من خلال المسيح اللي انا متحد بيه. عشان كده يوحنا يقول وصاياه ليست ثقيلة، لان مش انا اللي بعملها، لكن نعمة الله اللي انا متحد بيها من خلال المسيح هي اللي بتصنعها فيا. اللي عايش بمفهوم العهد القديم ما زال يشعر ان طريق الحياة الروحية صعب، صعب للغاية، لانك بتحاول تنفذ لوحدك. العهد القديم كان متاح لبعض الناس مش لكل الناس، لشعب الله فقط، لكن العهد الجديد متاح لكل انسان ايا كان. العهد الاولاني كان مكتوب على الواح حجرية، ولانها مكتوبة على الواح حجرية اتكسرت. لكن العهد الجديد بقى مكتوب على الاذهان وعلى القلوب، على الالواح القلبية، عشان كده لا يمكن انه يتكسر لكن يتجدد باستمرار. عشان كده بقول لربنا قلبا نقيا قلبا جديدا اخلق فيا يا الله. في كل مرة أنا بخطئ فيها بطلب تجديد القلب وتجديد الفكر وتجديد الذهن. العهد القديم اللي كان يخالف وصية موسى كان يبقى له رجاء في ذبيحة المسيح. صحيح كانوا بيموتوه، لكن في ذبيحة لسه هتيجي، ذبيحة المسيح التامة والنهائية والحقيقية. لكن اللي يرفض ذبيحة المسيح مش موضوع انه هيبقى له عقاب، لكن مش هيبقى له رجاء، لان ذبيحة المسيح هي اللي تقدر كانت تنجده من كسره للوصايا وللناموس. كان في العهد القديم الخطية اللي تتعمل عن عمد ملهاش ذبيحة، الخطية اللي تتعمل عن عمد ما كانش ليها ذبيحة، لكن كان لازم يموت. لكن في العهد الجديد احنا دلوقتي بقينا نقول له اغفر لنا خطايانا التي صنعناها بإرادتنا وبغير إرادتنا، فعلناها بمعرفة وبغير معرفة، الخفية والظاهرة. لكن لو رفضت أنا ذبيحة المسيح وما وافقتش فيها وما تمسكتش بيها، فأي رجاء هيكون لي؟ مش هيبقى لي أي رجاء نهائي، لأني رفضت المغفرة فلن أستطيع أن أتمتع بالغفران. عشان كده بولس الرسول يقول فكم تظنون عقابا أشر. الإنسان اللي داس على دم العهد، دم المسيح، واصدر به واحتقره. موضوع الخطية في العهد القديم كان موضوع صعب لأنه يفصل الله الإنسان كلية عن الله. عشان كده في العهد القديم شفنا أن محدش كان قادر يقرب من الجبل. لكن تشوف المنظر مختلف في العهد الجديد، المسيح قاعد ومين اللي قاعدين حواليه؟ مين اللي قاعدين حوالين المسيح في العهد الجديد؟ عشارين وخطاه وذناه يقتربون منه ويقبلوا رجليه ويأكلوا معاه. لأن الخطية المسيح كسر عداوتها، كسر شوكتها. خدوا بالكم باستمرار أن الشيطان في العهد الجديد بيحاول يرجعنا لذهن العهد القديم، أن بعد ما أغلط يقول لي تقرب منه ازاي؟ ما تقدرش تقرب منه، لانه هو الشيطان مش هدفه ان انا اغلط او ما اغلطش، مش ده هدفه. هدفه ان يفصلني عن المسيح. لكن الانسان الشاطر اللي ما يدعش خطيته الشيطان يلعب بيها بحيث انه يفصله عن المسيح، ييأسه. فعشان كده اذا كنت ما زلت في العهد الجديد بتخطئ وما زلت حاسس انك بتحاول الوصول الى الله بشوية اعمال او بشوية ممارسات، ومش قادر تحس بان في قلب طاهر موجود جواك، مش ده اللي هيغيرك. لكن اللي هيغيرك انك تقف قدام ذبيحة المسيح وتقول له قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. انا محتاج لخلقة جديدة. دم يسوع وحده هو اللي يطهر الضمير ويجعله مستريح. دم المسيح وحده هو اللي يحرر من سلطان الخطية. ودم المسيح وحده هو اللي يتحرر من سلطان الموت. فنعيش بعد كده نخدمه في علاقة حقيقية معاه. فذكرنا الإنسان بيرضح تحت ثقل الإحساس بالذنب. انظر باستمرار لموت المسيح وكفارة المسيح، لأن ذبيحته فيها الكفاية ان مهما كان الشر اللي فيا يقدر يخلصني. احنا بنغلط لان احنا فوات كتيرة بنحس ان وصية ربنا امر غير محبب لقلبنا، مش عايزين نعملها. او بنحس ان كلمة ربنا عسيرة وصعبة ما نقدرش ننفذها، لان احنا ما زلنا بالطبيعة القديمة. لكن لو انا خدت من ربنا طبيعة جديدة، طبيعتي اتغيرت، هاخد قدرة ان وصية ربنا ما تبقى صعبة عليا. الروح القدس هو اللي بيخلق فيا رغبات جديدة وافكار جديدة ومشاعر جديدة ويساعدني على اني انفذ كلمة ربنا واعيشها بفرح. عشان كده نركز في جهادنا وطلبنا على عمل الروح القدس في حياتنا. العهد القديم ده كان يرمز الى الانسان العتيق بكل ما تعبه، والعهد الجديد يرمز الى الانسان الجديد. تقولي طب ليه احنا ما زلنا بنخلط بالرغم ان احنا في العهد الجديد؟ ليه بنميل للخطيه؟ وليه ساعات ما بنقدرش ننفذ كلمة ربنا بمنتهى الوضوح والقوة؟ الآباء بيشبهوها بتشبيه جميل جدا. تقول لي ده أنا تعمدت خدت الميرون وتبت واعترفت وتناولت ومع هذا برجع للخطية تاني. هو العهد الجديد ما فيهوش الكفاية؟ لا، في حاجة لازم نفهمها. شبهوا العهد القديم ده او الانسان العتيق اللي فينا بانه عبارة عن شجرة. شجرة انا كنت عمال ارويها بافكار، بمشاعر، بمناظر، برغبات، بشهوات، بخطايا. وشجرة الانسان العتيق دي كبرت وضربت جذورها في الارض وطلعت فروع كتيرة وطلعت ثمر في حياتي، ثمر الخطية. وبعدين جيت انا واتعمدت وقلت خلاص انا مش عايز ابقى الانسان العتيق، انا عايز ابقى الانسان الجديد. فزرعت شجرة الانسان الجديد وابتديت اروي شجرة الانسان الجديد بالصوم، بالصلاة، بالقراية في الكتاب المقدس، بالممارسات الروحية. وابتدت برضك شجرة الإنسان الجديد تضرب جذور وتطلع ثمر وتطلع أغصان. أنا حولت الخرطوم اللي كان بيروي العتيق حولته على شجرة الجديد. صحيح ما بقتش أعمل أعمال الإنسان العتيق الأولى، ما بتفرجش، ما بروحش، ما باجيش، ما بسمعش، ما بنفعلش. لكن مش مجرد ان انا حولت الخرطوم عن الشجرة، الشجرة هتموت. ليه؟ لان الشجرة ليها جذور ضربة في الاعماق. وده الصراع اللي كان بيتكلم عنه ويحي انا الانسان شقي، عايز اعيش كويس لان ابتديت اروي شجرة الانسان الجديد. عايز اعيش كويس لكن كل شوية الاقي نفسي بحن الى الانسان العتيق لان مازال فيه جذور. ممكن الثمر يبدل ويقع لكن فيه لسه حنية للانسان العتيق. عشان كده بولس الرسول لما بيقول اخلعوا الانسان العتيق والبسوا الجديد الفاخر، الخلع ده بياخد وقت واللبس ايضا بياخد وقت. لكن على ما انا بخلع وعلى ما جذور شجرة الانسان العتيق تبدل فيا وتنتهي، لابد ان يكون ليا رجاء باستمرار في شخص المسيح علشان يفضل خرطوم المية اللي انا بروي دي مركز على الانسان الجديد. لان يوم ما يقف واروح شايل الخرطوم من على شجرة الجديد وارجعه تاني للانسان العتيق، تبتدي الجذور والاغصان والثمار تضرب مرة ايه جديدة. بس لازم افهم ان في وقت لحد ما شجرة العتيق تبدل فيا، لحد ما تموت، لحد ما تنتهي. عشان كده العهد الجديد صار مؤسسا على دم المسيح، وصار يسوع ضامنا العهد أفضل. وزي ما بيقول بولس الرسول: وأما ما عتق وشاخ، اللي هو الإنسان العتيق، فهو قريب من المحلال، عمال يقل 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 شوية بشوية. نزل الله على الجبل علشان يعطي الإنسان كلمته، وصيته. وكان صوت الرعود والبروق والدخان والنار، ومنظر مخيف مرعب. بولس قال عنه: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، لأن إلهنا نار آكلة. والإنسان واقف تحت الجبل مذعور ومرعوب وخايف، لكن ده إنسان واقف مذعور ومرعوب قدام طبيعة الله القدوسة، واقف بعجزه وضعفه وتقصيره. ده كان منظر العهد القديم. الله نزل على الجبل بصورة مخيفة ومرعبة جدا. لكن في العهد الجديد في التجسد بقى، الكلمة الأذلي تنازل وتجسد من العذراء. عشان كده فينا اللي بيصلي التسبحة، من ضمن التشبيهات الجميلة جدا اللي بنشبه بيها العذراء إنها الجبل بتاع العهد الجديد، الجبل الناطق اللي نزل عليه الكلمة المتجسد، الجبل الناطق اللي نزل عليه الجبل كلمة الله المتجسدة، الجبل اللي الله اشتهاه وأتى وسكن فيه، جبل صهيون. أحب الله أبواب صهيون، أعمال مجيدة قيلت عنك يا مدينة الله. الله لما نزل على العذراء مريم الجبل الناطق، الطبيعة ما صارتش زي ما صارت أيام موسى، السماء عمالة تدي بروق ورعود والأرض عمالة تتزلزل ومولعة دخان ونار، بل بالعكس. المسيح لما نزل على العذراء مريم هدأت الطبيعة وترنمت السماء: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. لأن الكلمة الحي الذي لله الآب الذي نزل ليعطي الناموس على جبل سينا، فغطى راس الجبل بالدخان والظلام والضباب والعاصف، وبواسطة صوت الأبواق كان يعلم الواقفين بمخافة، يعلم الواقفين بمخافة: هو أيضا نزل عليك أيتها الجبل الناطق بمحبة بشرية، وهكذا أيضا تجسد منك بغير تغيير بجسد الناطق. دي التسبحة اللي احنا بنقولها في سأوتوكية يوم الثلاث، بنقول هذا اللحن للعذراء مريم، بنعمل مقارنة ما بين الله اللي نزل على جبل سينا بدخان ونار، وبين الكلمة الحية اللي نزل عليها الجبل الناطق العذراء مريم والمسيح تجسد منها بغير تغيير. بنعمل المقابلة دي ما بين الجبل سينا وبين العذراء مريم. عشان كده شفنا المسيح في العهد الجديد يقترب منه العشارين والخطاة والزناة. طب إذا كان العهد القديم بهذا الرعب وبهذه المخافة الشديدة جدا، ليه ربنا إدى العهد القديم ووصايا العهد القديم بالرغم من ان الانسان عجز انه يعملها، والعهد القديم ده كله سقط؟ لان يقول كده: هم لم يحفظوا عهدي وانا أهملتهم يقول الإيه الرب. كان إيه لزوم العهد القديم؟ إيه لزوم الوصايا بتاعت العهد القديم اللي محدش قدر ينفذها؟ أول حاجة، وصايا العهد القديم كانت، الوصية في العهد القديم كانت عبارة عن مراية، مراية توري الإنسان حقيقته. يعني أنا لو شكلي مبعكك وشعري منكوش وشكلي مش نظيف، مش هعرف كده إلا إذا وقفت قدام المراية. أهو ده اللي عملته الوصية فينا، كشفت كل نفس على حقيقتها. فكان فايدة الوصية في العهد القديم إنها مراية توضح للإنسان هو إيه بالظبط. فلما وضحت لي شكلي ابتديت أستشعر قدام عجزي إن أنا أوضب شكلي أو أنفذ الوصية، أستشعر بحاجتي إلى مخلص يغير شكل المبعكك ده. عشان كده بولس الرسول يقول أن الناموس كان مؤدبنا إلى المسيح. مؤدبنا يعني بيربينا لحد ما يوصلنا لمين؟ للمسيح. لأن من خلال الناموس أنا استشعرت خطيتي، واستشعرت بحاجتي إلى مخلص يعدلني يصلح العيب اللي فيا. فكان المسيح هو اللي جه يكمل الوصية ينفذها عني ويغير طبيعتي علشان أقدر أعملها. عشان كده بقول له أكملت ناموسك عني، أريتني القيام من سقطتي. وده اللي قاله المسيح ليوحنا لما راح يتعمد منه عشان يعيد تشكيل الخليقة بتاعة الإنسان. قال له اسمح الآن لكي نكمل كل بر الإنسان عاجز إنه يعمله أو ما قدرش إنه يعمله أو ما عرفش أو ما كانش عايز يعمله. ده اللي بيقوله بقى بولس في رسالة روميا اللي فيكم بيقراها، يقول لأن الناموس ينشئ غضبا. أدي فايدة الناموس، إنه أنشأ غضب. ليه؟ لأن الإنسان لما بص لقى نفسه فيه وشاف نفسه بالوحشة دي غضب. وحيث لا ناموس أيضا لا تعدي. لو ما كانش فيه ناموس ما كانش يبقى فيه خطية. لو الشارع ده ما عليهوش إشارات إن اتجاه واحد يبقى مش فيه زي ما أنا عايز. لكن طالما اتحطت يافطة بتقول إن ده اتجاه واحد، لو مشيت عكس الاتجاه بقيت انا ايه؟ مخالف. اهو بالظبط الناموس ده كان اليافطه اللي اتحطت فطلعتني مخالف. يقول بردك في روميا 5، اما الناموس فدخل لكي تكسر الخطيه. الناموس جه عشان الخطيه تبان تكتر. زمان ما كانوش بيسمعوا عن مرض السرطان، ما كانوش اخترعوا لسه أجهزة تقدر تشخص السرطان. دلوقتي السرطان كتر ليه؟ لأنه بقى يتشخص كتير وبسهولة. زمان كان الواحد يموت كده وهو مش عارفين هو مات من ايه. لكن دلوقتي بقى فيه تشخيص. اهو بالظبط الناموس عمل كده، شخص المرض اللي فينا فكترت الخطية. فعشان كده بولس الرسول يرجع ويقول هل الناموس خطية؟ حاشا. يعني الناموس ده هو اللي خلانا نعيش الخطية؟ لا حاشا. بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس. أنا ما عرفتش الخطية إلا لما الناموس قال لي إن اللي أنت بتعمله ده غلط. لم أعرف الشهوة لو لم يقل لي الناموس لا تشتهي. عشان كده بدون الناموس الخطية ميتة، لكن لما جه الناموس عاشت الخطية فايه؟ فموت أنا، لأن بقى علي حكم الموت. إذن العهد القديم كله بناموسه بوصاياه كان مجرد مراية ورتني وحشتي وحكتي إلى المخلص. وعدتني لمجيء هذا المخلص. وفي العهد الجديد جاء هذا المخلص اللي يعيد تشكيل حياتي واللي يغفر خطيتي. ومن هذا المنطلق نقدر بعد كده نخش المرة الجاية في الوصايا العشرة ونفهم ليه دي كانت في العهد القديم كده وإيه مدلولها في العهد الجديد. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في الجزء ده؟
بإلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية إنسانا منحوت وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد نبتدي النهاردة نشوف العشر كلمات اللي ربنا قالها لموسى للدخول في عهد ما بين شعب الله والله. يقول تكلم الله بجميع هذه الكلمات، وتلاحظوا ان ما قالش تكلم الله بجميع هذه الوصايا لكن سماها كلمات. وكان معروف في الاسم اليوناني الاصلي الوصايا العشرة اللي معروفة عندنا بكلمة العشر كلمات ديكالوج. ديكا يعني عشرة باليوناني، ولوج من كلمة لوجوس يعني كلمة، فكانت أصلا معروفة بالعشر كلمات. وفي فرق ما بين عشر كلمات ربنا قالهم للإنسان ككلمات حب وكلمات عهد، وبين المعنى اللي احنا بنفهمه زي ما بتترجم في الانجليزي 10 commandments. commandments يعني اوامر. هي ما كانتش في الاصل اوامر من الله، مش الله بيؤمر الانسان، لكن كانت عشر كلمات محبة الله تكلم بيها مع الانسان. لكن طبعا الانسان مفهمش العشر كلمات دول، لانه نظر للعشر كلمات دول بانهم قيود ربنا حطها عليه كاوامر، فما قدرش ان هو يعيشهم لانه خدهم كاوامر ما خدهمش بروح الحب. عشان كده ربنا بيعاتب شعب إسرائيل على فم أشعياء في إصحاح 48 ويقول لهم ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. يا ريتك كنت فهمت أنا قلت لك كده ليه. لو كنت قبلت الوصية أو الكلمة اللي أنا قلتها لك في روح المحبة ما كانش ده اللي أنت وصلت له. كانوا عشر كلمات الله دخل من خلالهم في عهد بينه وبين الإنسان. علشان كلمة عهد أن الإنسان يخش من خلال العشر كلمات دول لعلاقة ثابتة متينة بينه وبين ربنا من أجل سعادته، من أجل سعادته ومن أجل خلاصه ورحته. لكن لكن الشعب ما قدرش يفهم الحتة دهيت، فكسر الوصايا زي ما هنشوف بعد شوية، انه مجرد ما استلمهم موسى اللوحين بتوع الشريعة مجرد ما انه كسرهم على طول. واذا كان العشر كلمات دول اللي قالهم ربنا للانسان هما نتيجة حبه للانسان ونعمته اللي عايزة ان الانسان يثبت في العلاقة اللي بينه وبين الله، فالعشر كلمات دول ملائمة لكل انسان في كل مكان وفي كل زمان. لان ساعات الانسان قال العشر كلمات دول كانوا ينفعوا زمان لكن ما ينفعوش دلوقتي، او مثلا ممكن العشر كلمات دول ينفعوا في منطقة الشرق لكن في الغرب ما ينفعوش، لكن العشر كلمات دول في واقع الامر ينفعوا لكل انسان في كل زمان وفي كل مكان. والعشر كلمات اللي ربنا اداهم للانسان او نصح بيهم الانسان كانت بتأكد الناموس الطبيعي اللي خلق عليه الانسان وجبن. ربنا لما اتكلم بالعشر كلمات دول ما قالش حاجة جديدة للانسان، لكن في واقع الامر الناموس الطبيعي اللي اتخلق عليه الانسان واللي موجود في ضميره كانوا بيعلموه نفس الكلمات دول. عشان كده كلمة لا تقتل ما كانتش جديدة على الانسان، من اول ما قايين قام على هابيل وقتله، والقتل كان معروف انه شيء غلط. لا تسرق، لا تزني، رب الهك اله واحد، اكرام الاب والام، كل الوصايا ما كانتش جديدة على الانسان، ما كانش اول مرة يسمعها، لكن كانت ناموس طبيعي موجود في ضميره. عشان كده بنشوف الناس اللي كانوا قبل نزول الوصايا عاشوها تلقائيا، زي هابيل وزي اخنوخ وزي نوح وزي ابراهيم وزي ايوب. ايوب ده كان قبل نزول الوصايا، قبل موسى، لكن اتعلم العفة، اتعلم الطهارة. ايوب يقول قطعت عهدا على نفسي كيف اتطلع الى عذراء. ايوب من غير وصية عرف ان الشهوة في غير حدودها غلط، ما كانش عنده ناموس من الله، لكن كان في عنده ناموس طبيعي يقول له الصح من الغلط. وده اللي خلى بولس الرسول في الرسالة الرومية الاصحاح الثاني يقول الامم الذين ليس عندهم ناموس، الناس الامميين اللي ما يعرفوش حاجة عن ناموس موسى، متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. يعني حتى الأمم اللي ما كانتش من شعب الله لكن كان عندهم الناموس الطبيعي، الناموس الطبيعي ده خلاهم يعملوا وينفذوا الوصايا بتاعت ربنا اللي أخذها شعب إسرائيل. لو حفظ الانسان الناموس الطبيعي اللي ربنا اوجده في ضميره منذ البداية بحسب مقاصد الله من خلقة الانسان، ما كانش هناك في اي داعي او اي حاجة لناموس اخر يعطيه الله للانسان. ولكن اللي حصل ان الانسان شوه الناموس الطبيعي إلا الله خلقه بضميره، شوهه ورفضه وداس عليه. فكان الإنسان محتاج إلى ناموس العهد القديم، وزي ما شفنا أهمية الناموس بتاع العهد القديم كان إيه، بالرغم ان احنا اتكلمنا ان ما كانش فيه الكفاية انه يبرر الانسان، لكن قلنا ان الناموس اول وظيفة دي انه كان مراية ورى الانسان على حقيقته، شخص الغلط اللي موجود في الانسان، ادى تشخيص المرض، عرف الانسان انه تعبان. صحيح ما قدرش يقدم له العلاج، لكن اولى مراحل الشفاء هي التشخيص، ان نعرف عندي ايه بالظبط. صحيح الدواء جه في شخص المسيح، لكن كان ناموس الوصايا بتاع العهد القديم اهميته في انه يشخص لي المرض اللي موجود عندي. عشان كده بنقول له اعطيتني الناموس عودا. ربنا في العهد القديم ادى الانسان الناموس كمعين لي عشان يعرفه حالته ويشخص له حالته ويشعره بانه في حاجة الى مخلص، في حاجة الى علاج، في حاجة الى دواء. عشان كده الوظيفة التانية بتاعت الناموس انه مش بس وراني الوحشة بتاعتي، لكن يقول ان الناموس كان مؤددنا للمسيح، فضل يربينا خطوة خطوة علشان يوصلنا في النهاية لحد المسيح اللي فيه الشفاء واللي فيه الدواء. قديس أغسطينوس بيتأمل تأمل رائع في العاذر اللي المسيح أقامه بعد ما قعد في القبر كم يوم، 4 أيام وأنتم، وقعد يتأمل في 4 أيام دول، وقال حاجة لطيفة جدا، إن العاذر ده ما كانش العاذر في شخصه، ولكن العاذر ده كان بيمثل البشرية كلها. والـ4 أيام اللي جازهم في الموت بتاعه لحد ما أنتن كانوا بيمثلوا 4 أيام موت عاشتهم البشرية. أول يوم جازوا الإنسان في الموت كان يوم ما دخلت الخطية العالم وكسرت الوصية اللي الرب أعطاها لآدم وحواء. عشان كده بولس الرسول يقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاد الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. لما سقط آدم ده كان أول يوم يموت فيه الإنسان، والموت اجتاز على الجميع. تاني يوم من ايام موت لعازر او من ايام موت البشرية، يوم ما الانسان مات عن الناموس الطبيعي اللي الله حطه في ضميره. المرحلة اللي شملت من ادم لحد موسى كان في ناموس طبيعي بيعلم الانسان ما يليق وما لا يليق، لكن حتى الانسان ما خضعش لهذا الناموس الطبيعي اللي موجود في الضمير. ويلخص بولس الرسول بردك فكرة الناموس الطبيعي بالكلمة اللي قالها المسيح، كل ما تريد ألا يعمله الناس بك لا تعمله أنت أيضا بهم. ده الناموس الطبيعي. يعني لو أنت مش عايز حد يسرقك ما تسرقش أنت إيه؟ حد. مش عايز حد يموتك ما تموتش أنت حد. ده الناموس الطبيعي. كل اللي أنت ما تحبش إنه يحصل فيك ما تعملوش أنت بغيرك. ده كان ناموس الطبيعي اللي مفروض الانسان يعيش بيه قبل عهد موسى. لكن حتى دي الانسان بقى عايز يعمل في الناس لكن ما يتعملش فيه هو حاجة. ده اليوم الثاني من موت الانسان.
اليوم الثالث من موت الإنسان لما الإنسان مات عن ناموس موسى، استلم الوصايا العشرة، لكن بأساوة قلبه استهان بيها ودسها ودس على وصايا ربنا، فده كان الموت اليوم الثالث بتاع الإنسان. أما موت اليوم الرابع فالناموس الرابع اللي خده الإنسان بعد ناموس موسى اللي هو الإنجيل العهد الجديد. حتى هذا العهد الجديد اللي استلمه الإنسان داس عليه. كلنا عايشين في نعمة العهد الجديد، لكن بندوس حتى هذا العهد، بنكسر الوصية. عشان كده ده رابع يوم من موت الإنسان. طبعا بعد ما داس الإنسان على العهد الجديد حصل له إيه؟ أنتم، بقى في نتانة جوه الإنسان. لكن هل رحمة ربنا تترك الإنسان في حالة الموت والنتانة؟ عشان كده المسيح أقام لعازر حتى لو كان أنتم. وده اللي المسيح ما زال يعمله فينا، حتى لو احنا كنا قصرنا كل وصايا العهد الجديد، مش بس العهد القديم، وصايا النعمة، فإن الله يستطيع أن يقيم كل واحد منا. عشان كده من هذا المنظور هنبتدي ان احنا نفكر في الوصايا العشرة، وازاي الانسان استلمها، وازاي الانسان يتفاعل معها. نكملها في المرات الجاية ان شاء الله.